Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velahu. Muhadaratun cedide ma'a davet medâkhil esesiyye ila ilmi el tasavvuf ve netenâvel fî hâza el liqâ mevdu'a silsilet el tariq ve fikret el tahakkuk bin nizbe enne likulli tariqatin min turuqi القوم سلسلة سند شيخ عن شيخ عن شيخ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لكل طريقة نسبة معينة تظهر أو تشم رائحتها على المنتسب أو السالك من خلال هذه الطريقة أو تلك واللي بيها بالسلسلة مع النسبة بيفترق كل طريق عن الطريق الآخر ويصير لكل طريق سمة خاصة به ومعنى أو سمت يظهر على السالك من خلال هذا الطريق أو ذاك يظهر عليه سمت مخصوص يفارق أو يمتاز به عن سمت السالكين على الطرق الأخرى بعامة فالأصل عند الصوفية في قضية السلسلة وأخذ العهد بالتلقين والتلقي على يد الشيخ هو القياس على حديث من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ففي هذا الحديث ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن من الكبائر التي يستحق الإنسان اللعن عليها أن يدعي إلى غير أبيه أو يتخذ نسبا غير النسب الصحيح الذي ينتسب إليه وإذا كان ذلك في النسبة الطينية فهو في النسبة القلبية أو الروحية أولى ولهذا يقولون إن وجه القياس على هذا الحديث الشريف أن من لم يعرف آباءه وأجداده في الطريق فهو أعمى وربما انتسب إلى غير أبيه والروح ألصق بك من حقيقتك حقيقتك الطينية فأبو الروح يليك وأبو الجسم بعده أبو الروح هو الشيخ يليك مباشرة وأبو الجسم بعده فكان بذلك أحق فكان بذلك بالانتساب إليه ومعرفة النسبة إليه أحق بأن تنتسب إليه وقد اندرج السلف الصالح على تعليم المريدين آداب آبائهم فإذا لم يعرف أباه ولم يعرف آدابه فمن أين ينتسب إليه ومن الأدلة الشرعية على تلقين العهد الحديث الذي رواه يعلى ابن شداد قال حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما حاضر يصدقه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعني أهل كتاب قلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى آخر الحديث ففي هذا الحديث قد لقنهم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وهذا التلقين هو تلقين ذكر لأن كل من كانوا حاضرين بين يديه صلى الله عليه وسلم إنما هم صحابة المسلمون قد آمنوا به صلى الله عليه وسلم من قبل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم شهادة الإيمان والإسلام والاعتقاد عند دخول الإسلام في أول الأمر، وإنما يلقنهم أو يصنع معهم صنيعا زائدا على تلقين الإيمان بإلقاء الشهادتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل فيكم من غريب؟ والمقصود من هذا في فقه القوم أو في فقه التصوف أن يكون أهل المجلس على قلب رجل واحد، فتحصل لهم الجمعية على الله. ومن ثم التمس شيوخ الطريق ومن خلال هذا الحديث مجموعة من الآداب التي تعين على تحقق جمعية أهل المجلس، بأن يكون الجميع مرتدين ألوانا موحدة، وينصون على أن يسن اللباس البياض اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتوحد ألوان اللباس يبقى كل لابسين أبيض، توحد نوع غطاء الرأس يبقى كل شكل واحد، فيبقى المظهر كله واحد، فهذا يساعد على عدم تفرق البصر أثناء المجلس، مما يعين على اجتماع القلب على الحضور في الذكر بين يدي الله تعالى. ثم أمر بإغلاق الباب حتى لا يدخل عليهم ما يفرق قلوبهم ويشغل عقولهم عما هم فيه، وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعوا أيديهم ساعة يذكرون بلا إله إلا الله لا إله إلا الله. وفي الحديث فوائد أخرى كالذكر الجماعي وتلقين الذكر وإغلاق الباب أثناء حضور المجلس لتحصيل الجمعية ونحو ذلك من الوسائل المعينة عليه كما ذكر. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره من أصحاب دواوين السنة. ومن ثم لا تقتصر أهمية السلسلة على دلالتها التاريخية، وإنما هي نسبة وآداب. في بعض الناس يروا أن السلسلة دلالتها تاريخية فقط، منعا من جهة التاريخ وحسب. والقوم لا يعنيهم التاريخ بقدر ما تعنيهم الصحبة الحسية مع الشيخ الحاضر الحي الذي تلقنت منه الطريق، ثم الصحبة المعنوية بالرابطة مع السلسلة، ثم تعلم آداب السلسلة وتعلم تراجم قراءة تراجم هذه السلسلة المباركة بحلقاتها المتصلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما كان حال شيوخ الطريق وكيف كانت عبادتهم وزهدهم وصبرهم وشكرهم ومعرفتهم بالله وما هي مقاماتهم ونحو ذلك، ليأتسي بهم من أراد الائتساء ويقتدي بهم من أراد الاقتداء. ومن ثم لا تقتصر أهمية السلسلة على دلالتها التاريخية على النشأة والتطور التاريخي وأطوار الطريق من خلال تتبع رجال السلسلة ودورهم، من خلال تتبع رجال السلسلة ودورهم في تاريخ الطريقة، ولكن أيضا السلسلة تشير إلى منابع أصول الطريق وواضع منهجها ومقرر نظرياتها الصوفية، إذ أن لكل طريق منهجها في تربية النفس وفي السلوك إلى الله تعالى. ولا شك أنه منذ أسس علماء الإسلام المنهج النقلي وضبطوه ضبطا غاية في الإتقان من أجل الاطمئنان إلى صحة النص الشرعي المنقول، سواء في القرآن الكريم والذي ينقل إلينا من خلال أسانيد القراءات أو في السنة النبوية الشريفة والتي تنقل إلينا من خلال أسانيد الأحاديث، وقد صار هذا المنهج النقلي ديدن علماء الإسلام في شتى علوم الشريعة وعلوم الحقيقة وحتى العلوم المعقولات وعلوم اللغة، فامتدت السلاسل والمنهج النقلي والإسناد إلى المؤلفين في كل علوم الإسلام. ومن هنا تأتي الدلالة المهمة في مسألة سلاسل الطريق، والتي حرصت عليها عامة الطرق الصوفية كالنقشبندية والشاذلية والرفاعية والأحمدية والقادرية وغيرها من طرق القوم، وهم أنهم يريدون بهذه السلسلة وبالاهتمام بها أن يعطونا إشارة إلى أن الطريق نقل واتباع واقتداء، وليس هو بأمر عقلي ولا مخترع. وربما نجد أيضا جذور هذا التقليد مبكرا قبل نشأة الطرق الصوفية بمعناها الحرف. نشأت الطرق الصوفية بمعناها الحرفي بأرخوه بسيدي أحمد الرفاعي في أواسط القرن السادس، ثم سيدي عبد القادر الجيلاني، ثم تتابع شيوخ الطرق على إنشاء طرقهم التي استمرت إلى يومنا هذا. وكان قبل ذلك هناك طوائف أو مدارس لم تتخذ المعنى التقليدي أو الحرفي بمعنى الطريق، فالإمام الهجويري في كشف المحجوب، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، يقول أن هناك 10 طوائف من طوائف الصوفية كانت منتشرة في وقته، كالمحاسبية والسيارية والنورية والجنيدية إلى غير ذلك من هذه الطائف. هذه ظاهرة موجودة عند التصوف الإسلامي، إنه الانتساب إلى الأعلام الكبار الذين أنشأوا مدارس أو طيارات داخل المظلة الواسعة للتصوف الإسلامي. ولكن لم يتخذ في هذه المرحلة المبكرة من الإسلام، لم تتخذ هذه الطيارات صورة الطريقة بمعناها الشائع والمستقر أو الذي استقر معنا منذ القرن أواخر القرن السادس فالسابع إلى يومنا هذا. ومع ذلك سنجد هذه الإشارة واضحة، أن عندي شيخ بينتسب إليه في بعض طيارات الطرق، وكذلك هنجد هذا موجود عند الإمام الكلبازي في عوارف الإمام الكلبازي في كتابه التعرف، والذي قدم سردا لا تراجم، سرد أسامي لرجال الصوفية ممن نطق بعلومهم وعبر عن مواجدهم ونشر مقاماتهم ووصف أحوالهم قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم. فذكر أسامي من هو المعتمد في نقل علوم القوم في هذه الفترة المبكرة في القرن الرابع، ثم ترجم لفصل بعد ذلك ذكر فيه أسماء من نشر علوم الإشارة كتبا ورسائل، وختم ذكرهم بقوله: وهؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهورون المشهود لهم بالفضل الذين جمعوا علوم المواريث إلى علوم الاكتساب. علوم المواريث يعني من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، أورثه الله علم ما لم يعلم، فأدي المقصود هنا بعلم الإيه؟ المواريث، مش علم الفرائض. إلى علوم الاكتساب يعني العلوم التي تحصل بالطلب وكسب المجهود في تحصيلها. سمعوا الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن، تشهد بذلك كتبهم ومصنفاتهم. ولم نذكر المتأخرين وأهل العصر إن لم يكونوا بدون من ذكرنا علما، لأن الشهود يغني عن الخبر عنهم. فدي بدايته إظهار النسبة بأن علوم القوم منسوبة إلى هؤلاء الأعلام الذين اختصهم الله بالكلام في علوم القوم. ونرى التقليد نفسه عند الإمام القشيري المتوفى سنة 65 بعد 400 في رسالته المشهورة، إلا أنه لم يكتفي مثل الكلابزي بسرد الأسماء، بل ترجم تراجم مختصرة لمن ذكره، حتى قالوا في الرجل إذا ترجم له القشير وأرادوا أن ينوه على عظم شأنه في علم التصوف، قالوا هو من رجال القشيرية، تنبيها على أن القشيرية قد ترجم له في مقدمة رسالته واعتبره من أئمة القوم الذين عليهم المعول في علوم القوم. وهذا أيضا من باب إظهار النسبة إلى من ننتسب في علومنا إلى هؤلاء. الفكرة بتتبلور من قرن إلى آخر لغاية ما تستوي على سوقها في صورة سلسلة شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلال هذه التراجم بيعرفوا فلان الفلاني أخذ عمان، وفلان أخذ عمان، وفلان أخذ عمان، إلى أن يصلوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الباب الثالث من رسالة الإمام القشيري المشهورة نجد أنه قد عقده في ذكر مشايخ هذه الطريقة وما يدل من سيرهم وأقوالهم على تعظيم الشريعة، ثم ترجم لأكثر من 80 شيخا من شيوخ التصوف من شتى المشارب الصوفية، لا يمثلون مدرسة ما أو مذهبا صوفيا بعينه. وكان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم مجمعون على تعظيم الشريعة، متصفون بسلوك طرق الرياضة، رياضة النفس، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آداب الديانة. ولكن قضية شيوخ الطريق وسلسلتها ستأخذ نحو أكثر تحديدا كلما مضت الطرق الصوفية في التبلور والتميز بخصائص سلوكية وسمات صوفية تجعل من كل طريق مدرسة بذاتها يتميزها. بعد ما كانوا بذكروا المشايخ كده إجمالا وقولوا هم دول المشايخ الذين ننتسب إليهم، كما فعل الكلبازي بسرد أسمائهم، أو كما فعل القشيري في الرسالة بالترجمة ل80 من شيوخ الطريق، إنما يبدأ بقى كل شيخ ينتسب إلى شيخه وإلى شيخ شيخه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبلور النسبة. ومعنى النسبة عند القوم الحال الذي يتعرف به صاحبه، كما ننسب الإنسان إلى مذهبه الفقهي فنتعرف من ذلك على آرائه أو على كيفية قيامه بعباداته في الوضوء والصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، إذا كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا نحو ذلك. وبخصوص النسبة يقول الشيخ جعفر الطيالسي الرازي رحمه الله: النسبة نسبتان، نسبة الحظوظ ونسبة الحقوق، يعني تنتسب إلى من تنتسب إليه إما لحظ نفسك بأن ترفع من حالك بأن تنتسب إلى فلان أو إلى فلان أو إلى فلان. وهناك نسبة الحقوق بأنك إذا انتسبت إلى فلان صار له حق في عنقك بكونه قد صار شيخك فعليك الاقتداء والاهتداء به وصار له حق كحق الوالد عليك. يقول: وإذا غابت الخليقة ظهرت الحقيقة، وإذا ظهرت الخليقة غابت الحقيقة. نتكلم هنا على العلاقة الجدلية بين الخلق، شهود الخلق وشهود الحق، وإنه إذا غابت الخليقة عن قلب الإنسان وغاب عنه ملاحظتهم والتعلق بهم والركون إليهم غلب على قلب الإنسان الحقيقة، بمعنى مشاهدة الله سبحانه وتعالى وأن يكون الله هو الغالب على قلبه. فإذا غابت الخليقة ظهرت الحقيقة، وإذا ظهرت الخليقة غابت الحقيقة. وده بيبقى الحال ده في بدايات السلوك وفي بدايات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تلاقي السالك في أول الأمر بيبقى متضايق من الناس، متضايق حتى من نفسه، ويبقى كل ما يتعامل مع الخلق يحس ان هم حجاب له عن الله سبحانه وتعالى، ويبقى يسعى الى العزلة عنهم وياخد جانب منهم ونحو ذلك. لماذا؟ لانه القلب له توجه واحد، اما خلق واما حق. فلما يغلبوا الخلق عليه ويشغلوه طول النهار يلاقي نفسه كده بعيد عن ربنا، يكره المخلطة معه ويبقى حاسس ان هم عبء عليه. وده بنشوفه ونسمعه من كتير من المريدين لما يجوا يشتكوا. ليه؟ ما زال في اول الطريق والقلب لا يسع الا واحد، اما الله واما غير الله. ولكن مع المضي قدما في الطريق بينحل الاشكال ده بالفناء عن الخلق أصلا، ويصير حق بلا خلق. ده في مراحل الفناء، ودي بتبقى صعبة شوية إذا لم يرد إلى الشريعة في ظاهره والقيام بمصالحه العامة، هيحصل إن الدنيا تختل معه. ولهذا لابد من إبقاء الظاهر تحت مظلة الشريعة ولا نخرج عنه أبدا. في نهايات الطريق بيبقى حق بخلق، بمعنى أن يقوم في الخلق بما يرضي الحق، وتنعكس معاه الحال بقى بعد ما كان الخلق له حجاب بيصير الخلق له شهود، ويصير يمشي في وسطهم فيستحضر الله سبحانه وتعالى أكثر مما يكون بعيد عنهم، ويصير ينظر إلى الخلق بعين الشفقة وبعين الرحمة وبعين الرأفة، وينظر إلى مصالحهم والقيام عليهم، وينظر إلى أحكام الله تعالى فيهم، فيسلم أمره وأمرهم لله سبحانه وتعالى، ويرى الله قبلهم ويرى الله معهم ويرى الله بعدهم، فلا يشغله خلق عن حق ولا يشغله حق عن خلق، بمعنى أنه يقوم مع الجميع بما أراده الله سبحانه وتعالى منه. فهنا هو بيعبر عن حال المبتدئ: إذا غابت الخليقة ظهرت الحقيقة، ظهرت الخليقة غابت الحقيقة. فهذا هنا حال المبتدئ، والمتوسط اللي لسه في مراحل الفناء عن النفس في المراحل الأولى، في مراحل الفناء عن النفس وعن الأكوان، واللي بيها اللي بيحصل بنسميه الفرق الأول، اللي بيها الخلق بيحجبوه عن الله سبحانه وتعالى، بنحاول نسعى إلى الخروج من حجب النفس ومن حجب الكون. وسئل القدناد عن الغريب: من الغريب؟ فقال: الذي ليس له في العالم نسيب. فيش حد قريب منه ولا نسيب إليه ولا ينتسب إلى أحد. وقال النوري: كلما رأته العيون نسب إلى العلم، وكلما علمته القلوب نسب إلى اليقين. فلذلك قلنا معنى النسبة الاعتراف. الله بيتكلم هنا عن الظاهر والباطن، عما في خارج الذهن وهو الذي تراه العيون الواقع في الخارج، فكل ما تراه العيون لابد أن ينسب إلى العلم، بمعنى أن تجعل كل ما تراه عينك أو تدركه بجوارحك أو تقوم فيه بقالبك تحت حكم العلم الشرعي، لأن كل أفعال المكلف مندرجة تحت الأحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. يبقى كل ما رأته العيون، يعني كل ما نراه بأعيننا ينسب إلى العلم. فلما تنسبه إلى العلم تقول إيه؟ هذا واجب يجب علي أن أقوم به، هذا حرام يجب علي أن أبتعد عنه وأكف عنه، هذا مندوب يسن لي القيام به، هذا مباح لي أن أفعله وليس لي أن أفعله أو لا أفعله، هذا مكروه يندب إلي أن إيه؟ أن أتركه وأثاب على تركه ولو عاقب على فعله. فتنسب كل ما وقع لك في الخارج ورأيته بعينك إلى العلم. أدي معنى المقصود، نسب إلى العلم يعني إلى العلم الشرعي بأن تدرجه تحت حكمه الشرعي المناسب له. وكل ما علمته القلوب نسب إلى اليقين. فإدراك القلب يقين، وشهود الحق يقين، والحضور بين يديه سبحانه وتعالى يقين، والسالك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى إنما ينبغي أن يكون بين العلم وبين اليقين ولا يخرج عن حكمهما أبدا. فكل ظواهره تحت حكم العلم منتسبة إليه، فكل ظواهره تحت حكم العلم منتسبة إليه، وكل بواطنه تحت علم اليقين منتسبة إليه. فلذلك قلنا معنى النسبة الاعتراف، من التعريف يعني، الاعتراف بمعنى معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال الانتساب إلى العلم في الظاهر والانتساب إلى اليقين بالله في الباطن. وإلى هنا يكون قد بلغنا نهاية هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا التحقق به والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.